بسم الله الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الآية المباركة فيها حث وحض على النفر لطلب العلم، غاية التفقه والرجوع والإنذار. النفر عادة تستخدم في الجهاد، ولكن الآية المباركة هنا استخدمت هذا الفعل في حق طلب العلم، وطلب خصوصا إذا ترافق مع الشدة والصعوبة فإنه يمكن أن ينطبق عليه عنوان الجهاد، بل الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس. وهذا ما نلاحظه في حياة أحد فقهاء الإمامية، وهو المحدث الشيخ يوسف البحراني أعلى الله مقامه، صاحب كتاب الحدائق الناظرة في فقه العترة الطاهرة. عندما يذكر المحدث البحراني، والبحراني هي النسبة الصحيحة للبحرين، بحريني ليس صحيحا بحسب النظر اللغوي، وإنما النسبة الصحيحة هي بحراني، وإن كان لهذا التعبير ظلال طائفية لا تخفى على أهل المعرفة. عندما يذكر المحدث البحراني عادة يأتي إلى الذهن ذكر الأخباريين والأصوليين والعلاقة بينهما، وسوف نؤخر الحديث في هذا إلى القسم الثاني من المجلس، لكن نبتدئ بالحديث عن ذكر شيء سيرته الشخصية التي انتهى فيها إلى عالم محيط بالأخبار، محقق في الأدلة، وأصبح كتابه أحد الكتب التي لا يستغنى عنها في بحوث الخارج في الفقه الاستدلالي لدى فقهاء الإمامية. المحدث البحراني الشيخ يوسف والده الشيخ أحمد، وهو أحد الفقهاء أيضا وله كتابات قيمة، منها شرح بعض كتب الحديث وعدد من المسائل المدونة، وكان يذكر بمستويات عالية من العلم. التفت إلى أن ولده يوسف فيه إمكانات علمية ومخائل ذكاء، فاعتنى به في وقت مبكر وعين له أستاذا يأتيه إلى البيت بسن 6 من العمر. وهي تشير إلى أثر الوالد عندما يلتفت إلى إمكانات أولاده فيشجعهم في الصالح والنافع منها، وكيف أن هذا الولد بالتالي يرد له الجميل في صورة تخليد ذكره واستمطار الرحمات عليه. فعين إليه مدرس كان يأتي يوميا بأجرة، وكان هو نفسه أيضا يدرس الولد، وجده الشيخ إبراهيم وكان حسن الخط كلفه بتعليمه الكتابة وتحسين الخط. لاحظ بعض العلماء أو بعض الكتاب أو بعض المثقفين عندما يكتب صفحة ما تدري هذه دجاجة مرت الصوب وقامت تعبت برجائله، أو أن هذا إنسان خط على الورق، وبعض الناس خطه عندما تنظر إليه تستمتع بالنظر إليه. وقد قيل أن حسن الخط للفقير مال وللغني كمال. المهم أنه استمر الشيخ يوسف في دراسة هذه المقدمات والبدايات ضمن اهتمام والده به، ربما وهو في 10 ما يذكر هذا بالتحديد، ولكن أمر تقريبي. حصلت معارك طاحنة بين قبائل الهولة والعتوب كما قالوا في البحرين، فطحنت الأخضر واليابس وتحولت إلى فتنة داخلية. شوف بعض رؤساء هؤلاء القبائل عنده قوة وعنده مجموعة يأتمرون بأمره، فيصير نزاع على أبسط المسائل تتحول إلى قتال وإلى ثأر وإلى تدمير، ويختلط الحابل بالنابل، فصارت معارك طاحنة في البحرين، ودخل فيها من لم يكن فيها أو أدخل فيها، لأن هذا اللي عنده سلاح والبلد فوضى يجي يشوف التاجر يسلبه، يجي يشوف العالم يهينه، يجي يشوف الشريف يدوسه بأقدامه. طيب، ولذلك عندنا في الروايات سلطان أسد حطوم خير من سلطان غشوم، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم. يعني أرسل فد أسد في البلد يفترس
هذا أهون حال من حاكم ظالم، والحاكم الظالم أهون حالا وأقل شرا من الفتنة التي تدوم. ماكو سلطة، ماكو حكومة، ماكو نظام. فعلى أثر تلك الأحداث تم تجاوز المحرمات، انتهكت أعراض، أخذت أموال، ديست شخصيات، فقام عدد غير قليل من أعيان البحرين بدارها من علمائها من أهل الشرف فيها بالخروج من هذا البلد. أقرب منطقة هي منطقة القطيف، وجاءوا إلى القطيف، وكان من جملة من سافر في تلك الأثناء الشيخ أحمد البحراني والد الشيخ يوسف وأسرته، أيضا هاجروا معه، وأبقى ولده الشيخ يوسف في البحرين لحماية أموالهم، بساتين وبيوت ومكتبة علمية ضخمة جدا لحماية كل هالأشياء، لا تبقى بلا راعي بلا محافظ. فبقي والد الشيخ هنا في القطيف، والشيخ يوسف بقي في البحرين، وقيل إنه كان يرسل إليه بعض الكتب الثمينة المخطوطة تخوفا من تلفها على يد اللصوص أو السرقة أو غيرهم. بعد حوالي سنتين أو ثلاث سنوات هدأ الوضع نسبيا، فأراد والد الشيخ يوسف أن يرجع إلى البحرين. هل أثناء تم غزو البحرين من قبل العمانيين، يظهر ظافرت فيها القضية هذه، المسألة الطائفية بالمسألة المصلحية جنبا إلى جنب. أهل البحرين محسوبون من الشيعة الإمامية، أهل عمان محسوبون من المذهب الأباضي، والأباضي ينتمي تاريخيا إلى الخوارج. هذا ما نعتقد هو العنصر الوحيد، ترى كثير من الأمور والنزاعات اللي ظاهرها ظاهر مذهبي القضية وراها مصالح وفلوس. يعني قسم من الناس يتعارك مذهبيا، إذا تروح تفتش عن دوافعه تجد أن الذي يدفعه هو الدراهم، ولو انقطعت هذه الدراهم عنه وصارت ضد مصلحته هذا النزاع. فعادت المسألة جذعة كما يقولون، واحتلت البحرين من قبل العمانيين، وصار فيها معارك دامية وطاحنة وتدمير للأرزاق والممتلكات. وكان في جملة ما دمر بيت ومكتبة وبستان والد الشيخ يوسف، يقول فتشعلت نار وإذا بها تلتهم كل اللي قدامه. فلما وصل الخبر إلى والده هنا تأثر كثيرا على أملاكه التي ضاعت، وتأثر أكثر على المكتبة التي أحرقت، فتمرض، وخلال شهرين توفي وهو مدفون هنا في القطيف. وقال للابن شيخ يوسف أنت تجي من البحرين أرسل إلى رسالة قبل وفاته وأن تبقى هنا وتحافظ على العائلة. فجاء الشيخ يوسف إلى القطيف ومكث فيها برهة، قيل ثلاث سنوات وقيل أقل، ودرس فيها على يد أحد العلماء الكبار هنا اسمه الشيخ حسين الماحوزي، درس على يده الرواية والحديث وعلم الفقه. وفي ترجمة الشيخ يوسف يظهر منه نوع من الإكبار لهذا الشيخ الذي درس على يده. بعدها بفترة هدأ الوضع في البحرين، رجع هو والعائلة إلى البحرين ومكث فيها 5 سنوات، أيضا درس فيها على يد عدد من علمائها الكبار هناك، وهو بدأ ينمو نموا استثنائيا في قضية روايات أهل البيت صلوات الله عليهم. يظهر أن هذا الرجل كان البلاء موكلا به توكيلا ما يفارقه، فما استقر به المقام في البحرين ذهب إلى إيران إلى شيراز. في شيراز كأن الدنيا ابتسمت له أولا، استقبل حاكمها، رأى فيه عالما جليلا فقيها محدثا أديبا، فقربه وأعلى منزلته، فوض إليه الأمور الدينية، أقام الجمعة والجماعة، بدأ يرشد الناس، يعظ، يجيب على أسئلة. وفي هالفترة صنف بعض الكتب بعنوان الأجوبة، إله عدد من الكتب، 6 كتب بعنوان أجوبة المسائل، أجوبة المسائل الشيرازية، أجوبة المسائل البهبهانية، الكازرونية، الخشتية، إلى غير ذلك. وكان طريقة في الإجابة لا يجيب مثلا على المسألة الفلانية يجوز أو لا يجوز أو حرام أو واجب، وإنما كان يأتي بروايات أهل البيت ويستدل بها ثم يستنتج النتيجة. طيب، وهذه طريقة هكذا، بل لعل طريقة كثير من العلماء المحدثين هي هذه الطريقة، لأنهم لا يرون على الأقل في الظاهر أنفسهم مجتهدين، وإنما يرون أنفسهم يقربون الرواية إلى فهم الناس. فبقي مدة من الزمان في شيراز، بعدها بفترة نهض أحد الأشرار ضد حاكم البلد وقتله وصفى ملكه وانتقم ممن كان قد قربهم إلى جانبه، وبطبيعة الحال الشيخ يوسف من المقربين، ففر ناجيا بنفسه إلى بعض القرى البعيدة عن شيراز، وهناك أخفى نفسه وبدأ يعمل في صورة فلاح مزارع في النخل النهار، وفي الليل يبدأ بالتصنيف، وهناك بدأ بتصنيف كتاب الحدائق اللي إلى الآن موجود ومطبوع في 24 مجلد ضخم، لكي يكسب معيشته كان يعمل في النهار في الزراعة في الفلاحة، وفي نفس الوقت كان بعد وقت العمل يأتي لكي يصنف ويؤلف، وبدأ بتأليف كتاب الحدائق. أول كتاب هو كتاب الطهارة، بدأ في تصنيفه هناك. استمر فترة أيضا، مثل ما قلنا يبدو أن البلاء موكل به توكيل، فجاء جماعة وهجموا على بيته وأحرقوا ذلك البيت بما فيه، فخرج الشيخ مريضا معه زوجته حاملا ما نجا من النار من الكتب، عند مجموعة من الكتب تلفت، وهو لما يتحدث عن هالمرحلة يقول إني كثير التلهف عليها وشديد التأسف لضياعها. مجموعة من الكتب راحت، وفي السابق ما كان هناك استنساخ وما شابه ذلك حتى يقول نسخة ثانية، ولم تكن قد طبعت، فتأسف كثير وخرج سالما بنفسه وبأهله وبما استطاع حمله وبقي من الكتب إلى منطقة تسمى الصهبانات. انت إذا تلاحظ هالمشوار هذا اللي هو يتحدث فيه بالتفصيل، أنا حاولت أن أختصر فيه لكي نذهب إلى المطلب الأساس، بس إطلال هذا على حياته. هو لما يتحدث فيها الموضوع يقول: وإنما أطلت الكلام في هذا ليعلم أهل العلم أن في العلم، أنه لطلب العلم لا بد من الصبر على الفقر وعلى الغربة وعلى الخوف وعلى السفر وعلى كل هذه الأمور. حقيقة إذا إنسان يعيش مثل هذه الحياة، يعني هو ما استقر بشكل كامل إلا عندما نزل إلى كربلاء بجوار أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه في سنة 1169، وفاته وسنة 1186، يعني حوالي 17 سنة فقط هي فترة الاستقرار النسبي في حياته. وإلا أنت احسب من عمر 10 سنوات إلى أن نزل كربلاء، هو يقولون عمره 80 سنة تقريبا، شيل منها 10 سنوات في البداية و 17 سنة تقريبا في الأخير، هاي 27 سنة. ما بقي منها اللي حوالي 53 سنة هي سنة الغربة والفقر والهجرة وحرق البيوت والتهديد بالقتل والمطاردات وإلى غير ذلك. ومع هذا خرج من عنده ما يقارب 40 كتابا، من بينها كتاب الحدائق اللي هو في 25 مجلد، من بينها الدرر النجفية في 3 مجلدات، من بينها سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد. هذا الكتاب اسمه هم ظريف، مبني على أساس أن ابن أبي الحديد سني معتزلي، ولكنه كان يقول بتفضيل علي بن أبي طالب عليه السلام، لأن المعتزلة بشكل أساس على فرقتين، فرقة تقول أن الأفضل هو حسب الترتيب الخلافة، وقسم آخر يقول لا، علي هو الأفضل والأجمع في المناقب، لكن لا مانع عندهم من تقدم المفضول على الفاضل، الأحسن يؤخر واللي مو أحسن يقدم، هذا ما في مانع عندهم. طيب، فهذا ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة، طبعا شرحه شرح قيم، الحق والإنصاف شرح قيم، ولكن منطلق اعتزالي، يعني عندما يشرح هذا الكتاب ما يتخلى عن عقيدته. قضية الإمامة مثلا ما يعترف فيها بأن علي بن أبي طالب منصوص عليه من قبل رسول الله ومنصوب من رسول الله، ما يعترف بهذا. الأئمة 12 أيضا ما يعترف بهذا الأمر، وإنما يعترف كما يعترف أهل السنة في قضية الإمامة، فيدافع عن هذا المنهج أيضا في شرح النهج. إجل محدث البحراني وكتب مقدمة أول في موضوع الإمامة، وهي بذاتها تصلح كتابا مستقلا في معرفة الإمامة، ثم كتب ردوده على ابن أبي الحديد وقيده بسلاسل الحديث كما قال. طيب، وغير هذا من الكتب النافعة ألفها في فترة زمنية كان فيها خلال 50 سنة من الزمان مطارد، مؤذى، فقير، عنده مشاكل، لا يوجد عنده استقرار، بل كان يعيش حالة التنقل والاضطراب. وحتى أجيب لك بس مثال تقريبي للموضوع، أنت الآن إذا يقولوا لك خلال 50 سنة يحتاج أن تغير حياتك سبع مرات. انت الان في القطيف، غير حياتك انتقل الى الشام، بعدها بمدة غير حياتك انتقل الى ايران، بعدها غير حياتك انتقل الى باكستان، بعدها غير حياتك انتقل الى الهند. حتى لو كنت في سلام هذا امر متعب للانسان، لانه بس توه يريد يرتب حياته انتقل الى مكان ثاني، يريد يرتب حياته في المكان الثاني، يتعرف على ناس، يتكيف، انتقل الى مكان اخر وعلى هالمعدل. هذا في السلم امر الانتقال وتغيير الحياة صعب، فكيف اذا كان ظروف قلقة في مثل خروجه من تلك القرية في شيراز الى الصهبانات، بيته محروق وهو مريض، فخرج مع زوجته واهله وما نجا من كتبه فارا وناجيا بنفسه الى الصهبانات، ومنها بعد مدة الى كربلاء. وهذا حقيقة فيه يعني معنى ان هذه المصنفات، هالمؤلفات، هالعلم هذا كان نوعا من انواع الجهاد. اذا واحد اجا وقال شنو علماءنا مشغولين بمسائل الحيض والنفاس وكذا، ليش ما كذا يسوون؟ يا اخي هذا شغله، هو هذا دوره، ان يبين احكام الله عز وجل، حديث في حلال وحرام تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها. هذول بذلوا جهود، هذول جاهدوا من أجل حفظ هذه الروايات وهذه العلوم. فإجى إلى كربلاء، في كربلاء استقر به المقام إلى حد ما، وفتح باب درسه. كان هناك صراع أو نزاع أخباري أصولي سوف نعرض له بعد قليل، لكن هو صار محط لأهل الفضل يطلبون العلم منه. ولذلك ينقل في جملة الراوين عنه وتلامذته عدد من أعيان علماء الطائفة، مثل السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي الذي كان يحظى بشرف لقاء الحجة عجل الله فرجه. هذا من جملة من استجاز في الرواية من صاحب الحدائق عجل أعلى الله مقامه. من جملة هؤلاء السيد علي العاملي، صاحب كتاب رياض المسائل، رياض المسائل دورة فقهية استدلالية جيدة وقيمة مطبوع ويرجع إليه العلماء عادة. هذا كان من تلامذة صاحب الحدائق شيخ محمد مهدي النراقي، الملا النراقي، صاحب كتاب جامع السعادات، جامع السعادات كتاب أخلاقي قيم، ولكن الرجل أيضا في سائر العلوم كان عالما جليلا، لكن المشهور من كتبه هو كتاب جامع السعادات. وغير هؤلاء، ابن أخيه الشيخ حسين العصفور صاحب كتاب سداد العباد اللي أيضا أكمل كتاب الحدائق، لأن الحدائق بعض الأبواب منه لم يكملها الشيخ المحدث البحراني، فأكملها ابن أخيه الشيخ حسين المعروف شيخ حسين العلامة أو الشيخ حسين العصفور. هذا يصير ابن أخو صاحب الحدائق وهو الذي أكمل الحدائق. هؤلاء وغيرهم أخذوا العلم عنه في كربلاء. أكو كان هناك مسألة وهي لا تزال إلى اليوم تلقي بظلالها على الساحة الشيعية، وهي ما يسمى بمسألة الأخبار والأصول أو الأخباريين والأصوليين. شنو هاي القضية؟ عندما يذكر المحدث البحراني لابد أن يجي موضوع المحدثين والأخباريين. بعض الناس يتصور أن هذه فرقة منحرفة من فرق الشيعة ومختلفون عنا وكذا وإلى غير ذلك، حتى بعضهم يستفتي بعض العلماء هل يجوز الصلاة صلاة الأخبار وراء الأصول وبالعكس أو لا؟
يا مالسا ليش ما يجوز؟
هذا ناشئ من تضخيم هذه المسألة وجهة الاختلاف، وإلا في الواقع كما ذكر علماؤنا القدامى والمعاصرون، منهم سيد الحكيم سيد محمد سعيد الحكيم أحد مراجع الدين موجود في النجف الأشرف، عند رسالة جيدة بعنوان الأصولية والأخبارية فرقة واحدة، ويبين فيها أن الخلاف ليس إلا خلافا بسيطا، وإنما هو نوع من الاختلاف في طريقة الاستنباط الفقهي. في الأصول العقدية ما عندنا اختلاف، في الخلاف أيضا مو عند عموم الناس، وإنما الخلاف هو في طبقة الفقهاء. في ذول عندهم طريقان، أنت تريد تروح من هذه البلدة إلى البلدة الثانية، أكو طريق داخلي وأكو طريق ساحلي، المقصد واحد ولكن الطريق مختلف. مقصد الطرفين أن يستنبط الأحكام التي وردت في روايات أهل البيت عليهم السلام وأن يقدموها للناس، لكن هذا يتخذ طريق ومنهج وذاك يتخذ طريق آخر ومنهج ثاني. في بعض الفترات حصل هناك تشنج غير مبرر، وهو في زمان الشيخ محمد أمين الاسترابادي، وهو عالم محدث من كبار المحدثين، لكنه كان عنيف اللهجة وحاد الكلام ضد الأصوليين، ويعبر بعض التعبيرات لا سيما عن العلامة الحلي على الله مقامه وعن السيد ابن طاووس، بعض التعبيرات غير المناسبة لهما ولا له أيضا، وكانت متشنجة وشديدة وحادة وغير مناسبة أبدا، تخطئ للطريقة الأصولية عنده بطريقة فجة بطريقة حادة بعبارات لا تناسب، هذا جعل الوضع متشنجا بين الأصوليين أو المجتهدين وبين المحدثين أو الأخباريين. الوحيد البهبهاني على الله مقامه، وهو رجل من أئمة الأصوليين والمجتهدين، رد على كلمات الأمين الاسترابادي ردا قويا، وإن كان مو بلهجة حادة ولكن كان الرد ردا قويا وصاعقا. الوضع الاجتماعي إلى حد ما لم يتفهم هذا المقدار من الاختلاف، كما هو الحال في كثير من الأماكن، نلاحظ في كثير من الأماكن يصير اختلاف حدوده 10 لما ينزل إلى عامة الناس لا سيما غير الواعين منهم، يتحول إلى نار لا تبقي ولا تذر، يصير اتهامات وتبديع وتفسيق وربما جرى إلى النزاع باليد. الوضع الاجتماعي تشنج في تلك الفترة. إجا صاحب الحدائق على الله مقامه، وهو محسوب في عداد المحدثين، فصنع أرضية نظرية للوفاق، وصنع أرضية عملية للتوافق من خلال كتاب الحدائق. في الحدائق إجا المحدث البحراني وأورد كلمات المجتهدين الأقدمين العلامة والمحقق الحليان شهيدان الأول والثاني شيخ المفيد شيخ الطائفة الشريف المرتضى غير هؤلاء أوردها بكل احترام وإكبار وناقشها، فربما أيد كلامهم وربما خالفهم بحسب ما انتهى إليه من الدليل، فكان الطريق عملية في التوفيق وفي رفع التشنج. هذا من جهة. إجا سوى أرضية نظرية أيضا لهذا الموضوع، كتبها في مقدمات الحدائق المقدمة 12، يقول فيها إذا أحد من أهل المطالعة يريد خلي راجع إلها. يقول أنا كنت سابقا أناصر إخواننا الأخباريين، وإذا صار نقاش أدخل فيه وأجادل لنصرة طريقتهم، لكني عدلت عن ذلك في آخر الأمر لأنني رأيت أنه لا ثمرة في الخلاف بينهما، وأن الفئتين ينتهيان إلى طريق واحد. يقول ماكو مدرستين محددتين لازم تدخل في هذه وتطلع من ذيك، أو تطلع من هذه وتدخل في ذيك، وإنما ربما تكون من الأخباريين وتؤمن بآراء بعض الأصوليين، وربما تكون أصوليا وتؤمن ببعض آراء الأخباريين، ويورد على ذلك أمثلة كثيرة. أنا أجيب مثال واحد عنها حتى لا يصير إطالة عليكم، وذلك بعد أن نصلي على محمد وآل محمد. مثلا يقول إحنا معشر المحدثين عندهم القضايا يقسموها إلى 3 أقسام: حلال يؤخذ، حرام يترك، شيء مشتبه ما ندري حلال لو حرام يسمونه في الفقه شبهة تحريمية، ما ندري هذا حلال لو حرام. رأي المحدثين والأخباريين الاحتياط وتركه، لا تقترب منه ما دام في شبهة واحتمال حرام تركه، هذا رأي منه الأخباريين والمحدثين. رأي الأصوليين في هالمسألة لا، بس 2: شيء حلال معلوم أخذه، شيء حرام معلوم تركه، شيء ثالث ما ندري حلال لو حرام. هنا نجي نقول كل شيء لم يرد فيه نهي فهو مطلق، تجري أصل البراءة وتقدر ترتكبه ولا إثم عليه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ما عندنا خبر يقول لنا هذا حرام نرتكبه، لو الله يبغى يحرم جاب. طيب، فإذا صار عند الأصوليين بس 2، عند الأخباريين شنو؟ 3. عندهم الاحتياط في الشبهة التحريمية. يقول فهالموضوع اللي هو من شواخص الخلاف اللي قالوها، لما نروح إلى الصدوق وهو محسوب على الأخباريين تشوف عنده تثنية ما عنده تثنية. الصدوق الأخباري صار رأيه فهالمسألة رأي منه الأصوليين، شيخ الطائفة الطوسي اللي محسوب على الأصوليين والمجتهدين هنا عنده الرأي تثليث وهو رأي منه الأخباريين. الصدوق أخباري عند رأي الأصوليين، شيخ الطوسي أصولي عنده رأي منه الأخباريين. ما قعدنا مدرسة لازم تطلع من كل شيء حتى نعدك أخباري، ولازم تطلع من كل شيء حتى نعدك أصولي، أكو نوع من التداخل في المسائل. يقول مثلا إحنا عندنا في الأدلة، الأصوليين عندهم 4 أدلة: كتاب، سنة، إجماع، عقل. المحدثين عندهم بس 2: الكتاب والسنة. يقول بعض الأخباريين أصلا حتى بالاثنين ما يلتزمون، يلتزموا بشي واحد، مثل الشيخ محمد أمين الاسترابادي يقول حتى القرآن ما نقدر نستدل به إلا بروايات أهل البيت وتفسير أهل البيت، ما نعرفه إحنا ما نفهمه. فيقول حتى هاي المسألة ماكو عند الأخباريين إلا لازم دليلين، لا هذا عنده بس دليل واحد. تجي إلى الأصوليين شوف أن قسم منهم يقولوا الإجماع ليس بحجة إلا إذا كشف عن قول المعصوم، فرجعوا إلى الأخبار من جديد. يعني الإجماع رجع إلى الأخبار، وهذا نفس اللي يقولونه الأخباريون. فإذا لا توجد هناك فوارق حقيقية مائزة اللي تفصل المدرستين، مو معنى ذلك اتفاق نهائي، لا أكو اختلافات، مثل ما أكو بين المجتهدين أنفسهم اختلافات في المسائل. نقلنا قبل كم يوم معركة بين المحقق الكركي وبين الفاضل القطيفي، واثنيناتهم شنو؟ أصوليون، صحيح؟ وهناك أيضا معارك بين المحدثين أنفسهم، فأكو هناك مثل ما أكو اختلافات بين أصحاب المدرسة الواحدة الاستدلالية، أكو اختلافات بين أصحاب المدرستين. مثلا هم يرون، المحدثون يرون جواز تقليد الميت ابتداء. الآن واحد يقلد شيخ يوسف متوفى قبل هذه الفترة الزمنية، طيب يعني حوالي 400 سنة تقريبا، 450 سنة، فيجوز واحد الآن يقلده. بينما الرأي المشهور عند الأصوليين أنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء. أكو بعض الأصوليين، وإن كان مو من المراجع الآن، بعض الأصوليين يرون جواز تقليد الميت ابتداء. فإذا صار في نفس المدرسة الواحدة أكو اختلافات، وبين المدرستين أكو نفس هذه الاختلافات. لذلك يقول الأولى ألا تعد هذه الاختلافات اختلافات جذرية. ثم ينتقد شوية الشيخ الاسترابادي، يقول لعل الأساس في هالاختلاف الشديد اللي صار هو حملة وتهجم شيخ محمد أمين الاسترابادي على العلامة، وفي ذلك ما أصاب الصواب. العلامة قامة علمية جامعية عنده، غير ذلك موسوعة فقهية، فكيف يتهجم عليه وينعته ببعض النعوت غير اللائقة؟ على أي حال هذا فد إجمال في الحديث عن هؤلاء. ولذلك نجد أن بعض من ينسبون إلى المحدثين فقهاء من الطراز الأول، ومجددون أيضا في طريقتهم، مثل المرحوم الشيخ محمد أمين زين الدين على الله مقامه، واحد من الفقهاء الكبار، وهو من المتنورين والمجددين، وفقيه محقق، ولكنه محسوب على الأخباريين والمحدثين. وعنده نفس الرأي الذي ذكرناه عن السيد الحكيم في أنهما ليس إلا منهجين في الاستدلال والاستنباط الفقهي. فجزى الله علماءنا وفقهاءنا كل خير على ما بذلوه من الجهود في سبيل نشر علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حتى أوصلوها إلينا، وحشرهم الله مع محمد وآل محمد. المحدث البحراني طوى الأيام هذه بمرارة، وكان يعاصر الأحداث، حدثا بعد حدث، وله قصيدة جميلة يذكر فيها يعني بعض المصائب التي مرت عليه. يقول لقد ضاقت علي الأرض طرا. واحد إذا هالشكل في بلده ما يقدر يبقى، يجي إلى بلد الجيران ما يقدر يبقى، يروح إلى إيران يلحقوه، يروح إلى أحد القرى يصير فلاح يجون يحرقون بيته، يروح إلى اسطهبانات نفس الكلام. طيب، فهو مهاجر مهجر. يقول: لقد ضاقت علي الأرض طرا وسد علي منها كل بابي، طوتني النائبات وكنت نارا على علم بها طي الكتاب. أنا شخص المفروض أني نار على علم في العلم والمعرفة والشهرة، ولكن طوتني النائبات. شلون الكتاب يطوى؟ أنا أيضا حياتي طوتها النائبات والمصائب والمتاعب. ونعم ما قال، وحقيقة كان هكذا حياته، حياة جهد بلاء. وهذا مصداق من مصاديق الحديث: أولى الناس بالبلاء الأنبياء، ثم الأوصياء، ثم المؤمنون الأمثل. فالأمثل لازم تسأل الشيخ يوسف: أنت تتبع من حتى لا تنتظر المصائب والنوائب؟ لقد وردت المصائب والنوائب على أشراف الخلق وسادة العالم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكلما زادت منزلتهم عند الله زاد ابتلاؤهم وزاد الظلم عليهم والاضطهاد إليهم. هذه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه. عليها اللي هي ينبغي أن تحرس بأجفان العيون، بهجة قلب المصطفى، ثمرة فؤاد النبي صلى الله عليه وآله، الوحيدة الباقية من أهله من بناته وأولاده بعده، لازم الناس يحفظونه فيها. تقول: أليس المرء يحفظ في ولده؟ سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة. شو اللي صار؟ ما مرت إلا أيام قصيرة وإذا منعوا البتول من البكاء، وإذا لا يسمح لها حتى بأبسط الحقوق أن تبكي على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك كانت تأتي إلى قبره وتقبض قبضة من التراب تشمها: ماذا على من شام تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوال، صبيت على صائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. قل للمغيب، روح خبر النبي بماذا جرى علي، قل للمغيب تحت أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذات حمى بظل محمد لا أختشي ضيما وكان حما لي. ماذا جرى عليك سيدتي؟ اسمع الجواب من الشيخ محمد حسين الأصفهاني أعلى الله مقامه، يقول: له في لها لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها، تجرعت من غصص المصاب ما جاوز الحد. بعد شنو كان لقيت فاطمة الزهراء؟ إن حديث الباب ذو شجوني مما جنت به يد الخؤون. الباب هين أمره يا شيخ، الباب وحرق على رغم الجسارة على فاطمة، لكن شنو الأعظم؟ يقول: لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز. أكو عندك شهود على ما تقول فيها الأحداث؟ نزل يقول الباب والمسمار والدماء شهود صدق ما بها خفاء ومن نبوع الدم ومن نبوع الدم من ثديها يعلم عظم ما جرى عليه ولا يزيل حمرة العين سوى العين احمرت شلون تزيلها الآن ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم يرفع اللواء وقفت وراء بابها عصرت بأبي وأمي سقطت على التراب سقطت وأسقطت جنينها وأغمي عليها وصاحت يا فضة صدري انعاب ومحصين سقط يا معتبة الباب اجت فضة ولقتها فوق التراب أيوة فاض ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين صل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا قض اللهم حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات